بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 79 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى. نعم.
لا يستحقر الورد إلا جهول، الوارد يوجد في الدار الآخرة، والورد ينطوي بانطواء هذه الدار، وأولى ما يعتنى به ما لا يخلف وجوده. الورد هو طالبه منك، والوارد أنت تطلبه منه، وأينما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه.
إخواننا الأكارم، هذه حكمة حقيقة تنبهنا على شيء خطير في صلة الإنسان بالله تبارك وتعالى. بداية، نحن لا ينبغي أن نقف عند المصطلحات، يعني ورد وارد وكذا. هذه الكلمات مما ذكره العلماء، يعني نقول أن هذه الكلمة جاءت في الحديث، ما جاءت في الحديث، لا ينبغي أن نقف عند هذا المعنى. يعني الورد هو ما يلتزمه الإنسان من أعمال صالحة، إن كانت قولية أو كانت بدنية أو كانت مالية، ربما أذكار وربما عبادات وربما صدقات أو غير ذلك من الأعمال الصالحة، هذا هو الورد. طب والوارد؟ هو ما يهبه الله تبارك وتعالى للعبد من نفحات وتجليات وعطايا وهدايا من أثر هذه الأعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان. إذن عندنا ورد وعندنا وارد. الناس عادة يشتغلون بالوارد ويقصرون في الورد، يعني يشتغلون بالنفحات والتجليات، ويشتغلون بالمكاشفات والكرامات وما شابه ذلك، بينما ينبهنا ابن عطاء الله على أن واجب العبد أن يقوم بالورد وأن يكل الوارد إلى فضل ربنا تبارك وتعالى. لا يتعلق بالواردات، لا يتعلق بالنفحات ولا بالتجليات. وسيذكر الإمام ابن عطاء الله في حكمة لاحقة أن الإنسان كما يقطع بكثائف الآثار قد يقطع بالأنوار والأسرار، قد يقطع بالأنوار والأسرار. يعني أنت عندما تشتغل بالأنوار، بالنفحات، بالتجليات، بالكشوفات، بالكرامات، بالمنامات وغير ذلك، لا شك أن هذا يقطعك عن الله تبارك وتعالى. أنت واجبك أن تقوم بالعبودية لله عز وجل. والعبادات أساسها أولا الالتزام بالأحكام، ثانيا الانضباط بالآداب، ثم بعد ذلك تحقيق سر الإخلاص فيما بينك وبين الله تبارك وتعالى. هذا واجب العبد. ثم واجبنا أن نحافظ على أورادنا، وهذا هو الأصل. يعني إنسان له أعمال صالحة يلتزم بها، له أذكار يلتزم بها، له أوراد في القرآن الكريم يلتزم به، له نوافل يلتزم بها، وهكذا. يعني هذا هو الأصل في العبودية لله تبارك وتعالى. أما نحن عندما نضيع هذه الأوراد وهذه الأعمال الصالحة ونقصر فيها، ونشتغل بالواردات، بالنفحات، بالتجليات، هذا من الخطأ الكبير الذي نقع به. خصوصا أنه قد مر معنا سابقا، نعم، ليس كل من ثبت تخصيصه كملا تخليصه. يعني قد يعطى الواردات أناسا ربما لا يستحقونها، وربما أعطوا ذلك استدراجا، وربما أعطوا ذلك وغيرهم أفضل منهم. إذن إخواننا، الواردات هي حظوظ العبد من الله، والورد هو حق الله على العبد. الورد حق الله علينا أن نذكره، أن نعبده، أن نقف على بابه، أن نعمل الصالحات لأجله، هذا حقه علينا. طب والنفحات والتجليات هي حظوظنا من الله عز وجل. والعاقل يشتغل بحقوق الله قبل حظوظ نفسه. العاقل يشتغل بحقوق الله قبل حظوظ نفسه. ثم إن ابن عطاء الله نبهنا على أشياء، فقال أولا لا يستحقر الورد إلا جهول، لأن الورد هو الأساس، العبادة هي الأساس. فأنا عندما أقول والله العمل الصالح يعني ما كتير مهم ومدري إيش، لا، هذا من خطأ. واستحقار الأوراد إما أن يكون باللسان وهذا نادر لا يفعله إلا أحمق، وإما أن يكون بالحال، يعني أنا عندما أقصر بالأوراد إذا لا أعطيها قيمتها، أنا عندما أضيع الأوراد أنا أيضا لا أعطيها قيمتها. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته حزبه من الليل ماذا يفعل؟ قضاهما بين الضحى والظهر، ليه؟ لشدة المحافظة على الأوراد. ثم نبه ابن عطاء الله إلى أشياء يلاحظ فيها تفضيل الاهتمام بالورد على الوارد. قال الوارد يوجد في الدار الآخرة والورد ينقضي بانقضاء هذه الدار، يعني بالدار الآخرة ما في عنا عبادات، أما في الدار الآخرة فيها نفحات تجليات وعطايا ربانية. إذن هذا الوارد لا يفوتك، إذا فاتك اشتغال به في الدنيا سوف يأتيك في الآخرة، لكن هذا الورد إذا فاتك في الدنيا فإنك لا تحصله في الآخرة. وأولى ما يعتنى به ما لا يخلف وجوده، الورد لا يخلف وجوده، إذا فات في الدنيا لا يعوض في الآخرة. الورد إذا فات في الدنيا ضاع عليك ثوابه وحسناته وخيراته، ثم هذا الورد بحسب الأسباب هو السبب الذي يوصلك إلى تلك الأوراد. ثم قال الورد هو طالبه منك، إذن هو حقه علينا، والوارد أنت تطلبه منه، إذن هو حظنا عند الله عز وجل. وأينما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه. فرق كبير بين حق الله تبارك وتعالى علينا وهو الورد، وبين حظنا من الله تبارك وتعالى وهو الوارد. لذلك الصادق في سلوكه إلى الله يعتني بأوراده، يعتني بعباداته، يعتني بأذكاره، يعتني بنوافله، يثبت على الفرائض ويجتهد في النوافل، يحافظ على الأذكار ويكثر منها قدر استطاعته، ويشغل نفسه بالعبادة بالأوراد بالمجاهدات كما ذكر العلماء طبعا بأنواعها ليس نوعا واحدا. ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى يتفضل علينا بما يشاء، يعني أنا الآن أجلس مع إخواني، أنا لا أسأل أخي عن كشوفاته وعن نفحاته وعن ماذا رأى في المنام وهل صار معك كرامة أو ما شابه ذلك، هذا الأمر لا ينبغي أن يكون موضع اعتنائنا، إلا إذا ذكرنا ذلك من باب الاستفادة من هذه الأحوال. أما أن تكون مقصدا، أن تكون مطلبا، أن تكون غاية، هذا من الخطأ الذي نقع به. يعني أحيانا البعض ربما يجلس يسأل ربما طلابه، هل رأيت رؤيا، هل كذا هل كذا، نعم، من منكم رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ يسأل هذا يقول أنا ما رأيته، أنا ما رأيته، فيصير كل واحد منا غاية همه أن تحصل هذه النتائج. هذه النتائج خيرات عظيمة من فضل ربنا عز وجل، لكن ليست غايتنا، أنا غايتي أن أقوم بحق الله علي قدر استطاعتي، ثم ربي عز وجل يتفضل علي بما يشاء من الفضل. هذه أرزاق معنوية يرزقها العبد، والعبد يطالب بالأسباب، والأرزاق من محض فضل الله تعالى. نعم.
يعني لا يستحقر الورد الذي هو الأعمال الصالحة التي تقربه إلى العزيز الغفار، ويتشوف إلى الوارد وهو ما يرد على الباطن من المعارف والأسرار إلا جهول، أي كثير الجهل. فإن الوارد إنما ينشأ عن الورد بعد تصفية الباطن بصالح الأعمال.
سبحان الله، هذا شيء ملاحظ. يعني هناك دائما من يعتني بالنتائج، من يعتني بالثمار، نقول له لا، أنت عبد واجبك الاعتناء بالزرع، بالسبب، بالبذر، أما الثمرات فهذه من فضل الله علينا. يعني الإنسان بيطلع أخواننا على الحج، تلاقي سبحان الله بده بس النفحات، تجليات وكذا، نقول له يا أخي أنت المطلوب منك أن تحج حجا تحقق فيه الأركان وتحافظ فيه على الواجبات وتجتهد في السنن والآداب، تجتنب المحظورات وتلتزم الأدب مع الله تبارك وتعالى والأدب مع خلق الله تعالى ظاهرا وباطنا. إذا فعلت ذلك فهذا هو الحج المبرور. ثم بعد ذلك ما يكرمك الله به من نفحات بالحرم، بعرفات، بغير ذلك، هذه أرزاق ربانية نحمد الله عليها، لكن دون أن تكون غاية لنا. أنا غايتي أن أكون عبدا، أما حظوظي من الله فهذه أشياء أخرى. يعني كما أنني لا أقف عند حظوظي في الدنيا، كذلك لا أقف عند حظوظي في الآخرة، وإنما أقف عند حقوق الله تبارك وتعالى. الله حقه علي أن أذكره، إذن أنا أذكره قياما بحقه. الله حقه علي أن أطيعه، إذن أنا أطيعه قياما بحقه.
فإن الوارد إنما ينشأ عن الورد بعد تصفية الباطن بصالح الأعمال.
يعني أنا أصلي الآن ليحصل لي أنس بالصلاة؟ لا، أنا أصلي قياما بحق الله تعالى. طيب إذا صار لي أنس الحمد لله، هذا فضل من الله عز وجل. وإذا ما حصل لي أنس أبقى في الصلاة، لأن الصلاة أفعلها قياما بحق الله تعالى. أقرأ القرآن، اليوم وجدت لذة وسرورا وخشوعا وبكاء فسررت بذلك، فالآن أنا أفعل ذلك ليتحصل لي هذا السرور. بقول لك والله أنا لما بطلع على الحج أنا بشعر بسرور وصفاء، أنا نرتاح، ترتاح أعصابي. لا يا أخي، نقول أنت الآن مطالع سيران ولا نزهة، ولا طالع أنت الآن حتى يعني تستمتع وحتى تستريح من أعباء الدنيا، أنت طالع الآن إلى عبادة هي حق الله عليك، فينبغي أن تتجه إلى هذا الاتجاه
بصالح الأعمال التي تجلب الأنوار من حضرة الغني المفضال
سبحانه وتعالى.
فالورد ما كان من الخلق للحق.
فالورد ما كان من الخلق للحق، طبعا بتوفيق الله تعالى. نعم.
والوارد ما كان من الحق للخلق. ثم ذكر أن الورد له مزية على الوارد من وجهين. أشار إلى الأول بقوله الوارد يوجد في الدار الآخرة، لأنه ما يرد على باطن العبد من المعارف الربانية واللطائف الرحمانية.
سبحان الله، ويوم القيامة هناك متع جسدية ونفسية للإنسان من نعيم الجنة، وهناك أذواق ونعيم أعلى من هذا بكثير، عندما يخاطب الله أهل الجنة في الجنة ويقول هل رضيتم، هل رضيتم، ثم يعدهم ويقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذا أعظم من كل نعيم الجنة. وكذلك عندما يكشف الله الحجاب فينظر أهل الجنة إليه فينسون النعيم إذا رأوه. إذن هنا هذه أرزاق أعظم بكثير من الجنة، ومع ذلك نقول نحن الآن أمام عبودية في الدنيا ينبغي علينا أن نقف عندها. لذلك لما قال الإمام الشافعي، نعم، قال لو لم يوقن محمد بن إدريس الشافعي أنه يرى ربه في الجنة ما عبده في هذه الدنيا. قال العلماء هذا من مقام أهل الدلال، ولا ينبغي أن نقول نحن هذه الكلمة. نحن نعبد الله تبارك وتعالى وهذا حقه علينا.
وأما الورد فإنه ينطوي بانطواء هذه الدار، لأن الآخرة ليست دار تكليف.
الله الله.
وأولى ما يعتنى به ما لا يخلف وجوده بفواته. وأشار إلى الوجه الثاني بقوله: الورد هو تعالى طالبه منك، فهو حقه عليك
سبحانه وتعالى.
والوارد أنت تطلبه منه، فهو حظك منه. وأينما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه، أي بعيد ما بينهما. فقيامك بحقوقه عليك أليق بالعبودية من طلبك لحظوظك المحبوبة لديك. ومتى تطهرت من العيب فتح لك باب الغيب.
فتح الغيب أمر يحصل ولا يكون غاية. المطلوب ما هو؟ أن تطهر نفسك من العيب. أما أن يفتح لك باب الغيب فهذا أمر يحصل ولا يكون مقصودا. الإخلاص أيها الإخوة أن تعمل العمل لأجل الله تبارك وتعالى، لا تبتغي به إلا وجه ربنا. أما هذه المنافع كلها تحصل للعبد من غير أن تكون مقصدا له. طبعا هذا حال أهل الكمال. نحن الله يعفو عنا أخواننا نعمل للجنة، نعمل أقرب من الجنة، نعمل لمكاسب الدنيا. يعني أنا أتصدق بالقليل ليعطيني الله الكثير في الدنيا. إذا أنا الآن أريد الكثرة في الدنيا فأتصدق، أنا أصوم ليتحصل لي في الصيام منافع معينة. هذا كله أخواننا دليل على نقصان هذا الإنسان. أما الكمال أن يفعل الإنسان العمل الصالح لا يبتغي به إلا وجه ربنا تبارك وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
وأتى المصنف بذلك إرشادا للمريدين الذين يتشوفون إلى الواردات.
سبحان الله. وهذا حال كثير من الناس اليوم، طلابا وربما كان شيوخا. يعني هناك من المشايخ من يوجه طلابه إلى الواردات، إلى يعني الكشوفات، إلى المنامات، وربما يطمع طلابه بذلك. أنه أنت الآن إذا بتفعل ذلك إنما ترى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه غاية عظمى لكل محب. طيب يقول له إذا أنت الآن تفعل كذا بصير معك كرامات، كشوفات، منامات، مدري إيش. نحن نقول له يا أخي لا تعلق طلابك بهذه الغايات، خصوصا في مبدأ أمرهم، وألزمهم الالتزام بالأحكام والآداب، بالقيام بحقوق الربوبية. هذه النفحات لا توقفهم عندها، ولا تجعلها غاية لهم، لا تجعلها غاية لهم، لأنهم ربما يحصل لهم ذلك فينقطع الطالب عن الطريق في أول أمره. يعني الشاب الآن قال له شيخه إذا بتفعل ذلك بصير معك كشوفات، فعلا صار معه هيك، معه كشوفات. النتيجة ما هي؟ انقطع هذا الإنسان، وربما صار معه إشكاليات. ليه؟ لأنه أصيب بواردات عالية لم يتحملها، وربما صار عنده إشكاليات سلوكية وعقدية، وربما ترك طلب العلم، وربما أشياء كثيرة تحصل. طالب العلم ينبغي في أول أمره أن يبقى على منشأ المجاهدة، الالتزام بالأحكام وبالآداب. هكذا ينبغي أن نوجه شبابنا، أن نعلقهم بالله تبارك وتعالى، أن نطالبهم بالقيام بحق الله عز وجل، أن نلزمهم طريق طلب العلم، طريق الذكر، طريق العبادة. ثم بعد ذلك هذا الشاب عندما يجد ويجتهد تأتي إليه هذه النفحات والمعونات بفضل الله عز وجل. لذا قال العلماء إن طالب العلم قد تحجب عنه هذه المعاني ليثبت على طلب العلم، ليثبت على طلب العلم.
ويتركون الأوراد مع أنها لها من المقدمات.
نعم، مع أنها يعني الأوراد لها للواردات من المقدمات التي توصل إليها. نعم،
كما قال المصنف ورود الإمداد بحسب الاستعداد، وشروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار.
هذا إخواني الأكارم بيان لما ذكر سابقا. بدنا واردات، بدنا نفحات، بدنا تجليات، هذا كله من فضل الله عز وجل، والله يختص برحمته من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن ربنا عز وجل من تمام حكمته أنه جعل لكل شيء سببا، فهذه الأنوار وهذه النفحات وهذه التجليات وهذه الواردات تأتي بفضل الله أولا وآخرا، لكن لها من قبل العبد سبب. ما هو السبب؟ استعدادك أنت، وصفاء سرك، واستقامة ظاهرك، وسلامة قلبك، وصدق توجهك إلى الله تبارك وتعالى. إذن عندما يقسم الله عز وجل هذه النفحات وهذه الخيرات يكون ذلك بفضل الله على حسب استعداد العبد. فصدقك في طلب النفحات الحقيقية والموهومة الحقيقية يكون بصدق توجهك إلى الله عز وجل. إذا كنت صادقا في طلب مرضات الله والنفحات والصلة بالله عز وجل، فعليك بإحكام الأسباب: سلامة العقيدة، ثم الاجتهاد في العمل الصالح، ثم الابتعاد عن المعاصي ما استطعنا، ثم الاجتهاد في النوافل وإحكام الآداب الظاهرة والباطنة. نعم،
يعني أن ورود الإمداد من حضرة الملك الجواد إنما يكون للعبد بحسب استعداده لذلك، بتطهير فؤاده وملازمته لأوراده.
لذلك إذا بدك الآن النفحات من هون بتبدأ، إذا بدك الصلة بالله من هون بتبدأ. أما إنسان يقفز من البداية إلى النهاية قفزا، هذا خطأ في المنهج. ولو دققنا إخواننا لوجدنا أن هذا الإنسان يطلب النفحات والتجليات ظاهرا، ولكنه يطلب حظ نفسه باطنا. هو الآن يدعي بده الصلة بالله، بده كذا، نقول له هذا ظاهر، ظاهرا. أما في الباطن أنت تطلب حظ نفسك. لذلك انتبه لهذا المنزلق، وربما لا ينتبه لهذا المعنى إلا قليل.
وشروق الأنوار في قلب العارف، والمراد بها العلوم والمعارف.
لذلك أخواننا هذا ملمح دقيق جدا في ميدان التربية. الشيخ الكامل، المربي الكامل، يرقى بتلاميذه إلى هذه الغايات من غير أن تكون مقاصد لهم، لا يكلمهم عنها، لا يذكرها لهم، وإنما يدلهم على الطريق. كما قال الإمام الغزالي إنه هذه المكاشفات وهذه الأمور من علم المكاشفة لا ينبغي أن نذكرها، وإنما ندل على الطريق الذي يوصل إليها. نشغل أنفسنا ومن حولنا بهذه الأشياء ليصلوا إلى تلك الأحوال. لكن الشيخ إخواننا الناقص في التربية هو يريد أن يطمع من حوله بهذه الغايات ليثبتوا عنده، وليقول لهم عندي ما ليس عند الآخرين. لا يا أخي، ربما كان هناك شيخ مربي من الكمل، لكنه لا يحدث تلاميذه عن هذه المقاصد وعن هذه المعاني، وإنما يتركها لهم عندما يقومون بالأسباب التي توصلهم إلى تلك المعاني.
وشروق
يعني عندما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، قال دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، ماذا قاله؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. دله على إيش؟ على السبب، مع أن ذلك بفضل الله، مع أنه إيش؟ لو دعا له ربنا عز وجل كتمام، نعم، قاله ماذا تطلب؟ إن أسلني، قال مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. لاحظوا، لو دعا الله وقال اللهم اجعلهم أهل الجنة، تمام، لكن ماذا فعل إخواننا؟ دله دائما على السبب. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من تمام المجاهدة أن تعمل بإخلاص، لا تبتغي بذلك إلا وجه الله تعالى.
وشروق الأنوار في قلب العارف والمراد بها العلوم والمعارف إنما يكون على حسب صفاء الأسرار من كدر التعلق بالأغيار والآثار.
يعني أنا كل يوم أقوم الليل يجي الفجر صار معي نفحات ولا ما صار معي نفحات؟ لا، الصادق مع الله لا يفعل ذلك. الصادق مع الله يقول أنا هل التزمت اليوم بأحكام الله، بالأدب مع الله، هل قمت بحق الله قدر استطاعتي؟ إذا فعل ذلك يقول الحمد لله، الله وفقني لذلك. أما النتائج لا يقف عندها أبدا.
وهذه الحكمة إثبات للشريعة من حيث الأخذ بالأسباب. وأما قوله قلما تكون الواردات الإلهية إلا بغتة، فتحقيق للحقيقة.
ليه؟ لأن المعطي لهذه النفحات هو الله عز وجل، وأنت أيها العبد واجبك أن تعمل والله يرزقك. لذلك أحيانا بتصير نفحات، أحيانا ما بتصير نفحات. أحيانا إنسان يقوم الليل مرات بيكون قيام الليل عليه مثل الجبال، ثقيل جدا. ليه؟ يظهر صدق الإنسان في المجاهدة. وأحيانا بأعمال قليلة تأتي إليه نفحات عظيمة. ليه؟ ليعلم العبد أن المعطي لهذه النفحات هو الله عز وجل، وأن أسبابه لا تأثير لها في هذه النفحات. لكن في الحقيقة أخواننا، ربنا عز وجل قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. فالأعمال الصالحة تتراكم وتزداد، وبازديادها تعظم النفحات، ثم تأتي إليك النفحات عطاء من الله تبارك وتعالى. على كل حال، توجه القلب واعتناء الإنسان واجتهاده ينبغي أن يظهر في العمل الصالح والتحلي بالآداب مع الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.